بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال الكلام فيما ذكره السيد الصادق قدس سره في مسألة استصحاب الحكم الظاهري، وذكرنا أن كلامه قدس سره محل للتأمل، والوجه في ذلك ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن مبناه ومسلكه قدس سره في حقيقة الحكم الظاهري أنه عبارة عن تقديم أحد الخطابين في مورد التزاحم الحفظي على أساس يحفظ الملاك الأهم، وبيان ذلك بحسب ما ورد في تقريراته أنه إذا اشتبه المكلف بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، كما إذا لم يدر المكلف أن صلاة الجمعة واجبة أم ليست بواجبة، وقام لدى المكلف دليلان: دليل على الوجوب وهو خبر الثقة، ودليل على الرخصة وهو دليل أصالة البراءة. ففي هذا المكلف الذي اشتبه عنده الغرض اللزومي وهو الغرض في وجوب الجمعة، والغرض الترخيصي وهو الغرض في جريان البراءة، فإن قيام الشارع بتقديم أحد الخطابين على الآخر في هذا المورد بأن يقول الشارع: خذ بخبر الثقة ولا تعمل بالبراءة، فإن هذا التقديم نفسه هو الحكم الظاهري. تقديم أحد الخطابين على الآخر في مورد التزاحم الحفظي. فهنا عدة أسئلة: ما هو التزاحم الحفظي؟ وما هو الأساس الذي عليه يتقدم أحد الخطابين على الآخر؟ وما هي نتيجة هذا التقنين؟ وما هو لازمه في محل كلامنا. فنحن نجيب عن هذه الأسئلة. الأول، ما هو التزاحم الحفظي؟ ليس المقصود بالتزاحم الحفظي تزاحم الملاكين، الملاك اللزومي والملاك الترخيصي، وهو الإباحة الاقتضائية، لأن تزاحم الملاكين فرع اجتماعهما في فعل واحد، وليس هنا فعل واحد يجمعهما، فإن الغرض اللزومي في الجمعة والغرض الترخيصي في كون المكلف مطلق العنان، فحيث إن الموضوع مختلف لم يجتمع الملاكان في فعل واحد كي يقع بينهما تزاحم ملاكي. إذن أين التزاحم الحفظي؟ التزاحم الحفظي في توسعة محركية الغرض الواقعي، بمعنى أن في نوع هذه الشبهات وليس في شخص هذه الشبهة، إذ قد يكون في شخص هذه الشبهة وهي التردد بين وجوب الجمعة وعدمه ليس إلا غرض لزومي فقط، أو قد يكون فيها ليس إلا غرض ترخيصي، إنما المقصود في نوع الشبهات الحكمية اللزومية. يوجد غرض لزومي، وفي نوع هذه الشبهات أيضا يوجد غرض ترخيصي، إذ لا محالة في بعض موارد هذه الشبهات يوجد غرض لزومي واقعي، وفي بعض مواردها يوجد غرض ترخيصي واقعي. إذن ذلك الغرض اللزومي الواقعي تتسع محركيته لهذه الشبهة الشخصية، فيقول احفظني حتى في هذه الشبهة، كما أن ذاك الغرض الترخيصي الواقعي حيث إنه إباحة اقتضائية تتسع محركيته لكل شبهة، وإلا لم يجتمع الغرضان في فعل واحد، وليس في كل شبهة غرضان، إنما في نوع الشبهات اللزومية يوجد غرض ترخيصي وغرض لزومي، وكل منهما بلحاظ اتساع محركيته يحصل التنافي بينهما. فالتزاحم الحفظي هو عبارة عن التنافي بين الغرضين في سعة المحركية، لا التنافي بين الغرضين في الواقع أي في مورد تحققهما. وبالتالي المولى يقول: بما أن المكلف واقع في تزاحم حفظي حيث يتنافى الغرضان في حقه من حيث سعة محركيتهما، فما هو الغرض الذي أحفظه له من بين هذين الغرضين؟ السؤال الثاني: إن المولى يتحين تقديم الغرض الأهم لديه، فإذا رأى المولى أن الغرض الأهم لديه هو الغرض اللزومي، قدم الخطاب الذي يحفظ هذا الغرض في مورد الشبهة، أو أدرك أن الغرض الأهم في نوع الشبهات لا في خصوص هذه الشبهة هو الغرض الترخيصي، قدم الخطاب الذي يحفظ الغرض الترخيصي في نوع الشبهات. والسؤال حينئذ: على أي أساس يقدم المولى أحد الخطابين على الآخر؟ والجواب أن الأساس وجود مرجح للخطاب، بحيث يكون ذلك المرجح حافظاً أيضاً للغرض الأهم. وذكر قدس سره مرجحات: قوة الاحتمال محضاً، نوعية المحتمل، المجموع من قوة الاحتمال والنكتة النفسية، المجموع من قوة الاحتمال والنكتة الموضوعية، رفع الحيرة. إذن لكل خطاب مرجح يقتضي تقديمه إذا كان ذلك المرجح حافظا للغرض الأهم. فمثلا عندما يقول المولى: خذ بالأمارة، خذ بخبر الثقة، فإن ذلك لأن خبر الثقة من حيث قوة الاحتمال محضاً حافظ للغرض الأهم في نوع الموارد التي فيها شنو؟ خبر ثقة. فحيث إن خبر الثقة لا لموضوعية فيه بل من حيث وجدانه لقوة الاحتمال يكون حافظاً لأهم الأغراض في نوع الموارد التي يقوم فيها خبر الثقة. لذلك يقول المولى خذ بخبر الثقة ولا تأخذ بدليل البراءة. أو أن المولى يرى أن في الخطاب المبني على نوع المحتمل حفظ الغرض الأهم كخطاب الاحتياط أو خطاب البراءة، فإن خطاب الاحتياط لا نكتة فيه إلا نوع المحتمل، كما أن دليل البراءة لا نكتة فيه إلا نوع المحتمل وهو الرخصة وإطلاق العنان. فإذا رأى المولى أن هذا الخطاب حافظ لغرضه قدمه. مثل الاستصحاب الواجد لمجموع قوة الاحتمال والنكتة النفسية، فإن الاستصحاب من حيث ارتكازه على اليقين بالحدوث واجد لقوة الاحتمال، ومن حيث أنه ميل على وفق الطبع الذي يقتضي الرجوع للحالة السابقة فهو واجد لنكتة نفسية. فبلحاظ هذا المجموع يقدم دليل الاستصحاب. أو يكون الأساس مجرد رفع الحيرة كما في حجية دليل القرعة الذي لا نكتة له إلا رفع الحيرة. فعلى ذلك نقول إن السيد الشهيد يرى أن الحكم الظاهري هو الخطاب المبني على أساس إما قوة الاحتمال محض، إما نوع المحتمل، إما المجموع من قوة الاحتمال ونكتة نفسية، وهذا الخطاب بهذه النكتة محقق لي سعة محركية الغرض الأهم. والسؤال حينئذ ما هي نتيجة ذلك؟ إن نتيجة تقديم الخطاب على أساس معين ينحفظ به سعة محركية الغرض الأهم هو اهتمام المولى بأغراضه الذي هو الحكم الظاهري. هذا ما أفاده في حقيقة الحكم الظاهري وتطبيقه على محل كلامنا، أن يقال بما أن الحكم الظاهري هو عبارة عن خطاب مبني على نكتة ينحفظ بها الغرض الأهم. إذن فالحكم الظاهري متنوع بتنوع تلك النكتة ومتعدد بتعدد تلك النكتة. فالحكم الظاهري المبني على نكتة قوة الاحتمال غير الحكم الظاهري المبني على نكتة نوع المحتمل أو على نكتة المجموع من قوة الاحتمال والنكتة النفسية. وبناء على هذا يتضح الإشكال في كلامه قدس سره، لأنه بقيام الأمارة على حدوث نجاسة في الثوب أو في المائع فإن الحكم الظاهري المتحقق ضمن الأمارة حكم من حيث قوة الاحتمال محضان، بينما الحكم الظاهري المتحقق بالاستصحاب حكم آخر بملاك آخر، وهو ملاك مجموع قوة الاحتمال مع النكتة النفسية. فعلى هذا نقول صحيح أن الأمارة قامت على حدوث اهتمام من قبل الشارع بالنجاسة في البين، لكن ذاك الاهتمام مما لا يمكن لنا استصحاب بقائه. لما؟ لأن الاهتمام يتنوع بتنوع نكتته وملاكه، فالاهتمام المتحقق عند قيام الإمارة كان حكما ظاهريا بنكتة قوة الاهتمام، والحكم الظاهري الذي يراد إبقاؤه بالاستصحاب حكم بملاك آخر. فكيف يكون هذا بقاء وامتدادا لذاك؟ الملاحظة الثانية، سلمنا بأن ما ذكر لا يؤثر في تنوع شنو الحكم الظاهري، ولكن سنخ التشريع واحد، سواء كان المشرع حكما واقعيا أو حكما ظاهريا. والمفروض أن المشرع في موارد الحكم الواقعي قضية حقيقية عبارة عن ربط المحمول بالموضوع. مثلا إذا قال يجب الحج عند الاستطاعة، فالمشرع هنا ربط فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة، بحيث يدور الوجوب مدار الاستطاعة حدوثا وبقاء. وكذلك في الحكم الظاهري، فإن المجعول فيه قضية حقيقية ترجع إلى ربط فعلية الحكم بفعلية الموضوع. فعندما يقول الشارع إذا قام خبر الثقة على أمرين فهو حكمك وتكليفك، إذن حجية خبر الثقة كحكم ظاهري تدور مدار فعلية مدلول خبر الثقة، بلحاظ أن موضوع الحكم الظاهري ليس هو الشك في الواقع كما يصرح به هو، لأن الشك في الواقع قد يكون موضوعا لحكم واقعي، فمن شك في حكم الشارع حرم عليه إسناد ذلك الحكم إلى الشارع، ومن شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، فالشك في الواقع بمجرده ليس هو موضوع الحكم الظاهري، بل موضوع الحكم الظاهري قيام حجة عند الجهل بالواقع. فإذا كان موضوع قيام الحجة فالحكم الظاهري يدور مدار فعلية مدلول الحجة حدوثا وبقاء. فعليه إذا قامت الأمارة على الحدوث فليس هناك حكم ظاهري إلا بمقدار ما دلت عليه الأمارة وهو الحدوث، فكيف يتم استصحاب بقائه مع القطع بارتفاعه؟ يأتي الكلام في الوجه الثالث في المسألة وهو غدا إن شاء الله تعالى. اليوم أسرعنا في الكلام حتى ننهي.